بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة فائتة أبحرنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، في بحار موضوع مهم وشائك هو مفهوم أهل السنة والجماعة ومصادق هذا الاصطلاح الذي بات علما على الفرقة الناجية المهتدية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تمحض عن ذلك النقاش جملة من التقييرات والمسائل، منها أن السنة في هذا الاصطلاح معناها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها مخرجة للبدعة في جانبيها الاعتقادي والعملي. ومنها أن حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة إنما هو دال على تشعب الأمة وكثرتها، وليس فيه دلالة على التنقيص ولا على الذم. وأما رواية كلها في النار إلا واحدة وما أشبهها من زيادات فإنها ضعيفة لا تثبت ولا يصح بها حكم. ومنها أن هناك فرقا بين الحكم على فئة أو طائفة أو فرد بالنجاة والهلاك، وبين الحكم عليه أو عليها بالضلالة والهدى. ومنها أن الجماعات الإسلامية القائمة اليوم ليست بالضرورة من الفرق المتساقطة على جنبتي الصراط المستقيم، وإنما هي بحسب ما هي عليه من الاعتقاد والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك التفريق بين الطائفة المنصورة وبين الفرقة الناجية، وارتباط الأولى بالجهاد في سبيل الله عز وجل، إلى جملة من المسائل والتقريرات التي أثيرت في تلك الحلقة الأولى. ونحن اليوم نبحر مرة أخرى مع سماحة ضيفنا في خضم هذا الموضوع لنثير جملة من الإشكالات والتساؤلات والقضايا التي لم يتسع الوقت لإثارتها في الحلقة الأولى. فمرحبا بكم شيخنا محمد.
وبكم.
ذكرتم في الحلقة الماضية مسألة، وهي أنكم تقترحون إسقاط لفظ الجماعة من اصطلاح أهل السنة والجماعة في هذا العصر، نظرا لغياب الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون في شرق الأرض وغربها. لكن ألا يمكن أن يبقى هذا اللفظ باعتبار الاجتماع هنا اجتماعا على منهج وفكرة وليس اجتماعا على سلطان وإمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
ذكرت أن مصطلح السنة والجماعة إنما شاع في أيام بني أمية وارتبط بالذين هم مع الخليفة الأموي. وقد كان الافتراق ذاك على أوجه، فكان في الحجاز الزبيريون، وكان في العراق مختار من أبو عبيد ومن معهم الشيعة، وكان في نجد نجدته عامر ومن معهم الخوارج، وكان يرفع على جبل الرحمة في عرفات يوم عرفة أربعة ولية، لواء للخليفة ومن معه، ولواء للزبيريين، ولواء المختار من أبو عبيد ومن معه، ولواء لنجدة بن عامر ومن معه،
وتحت كل لواء أتباعهم وحجهم
وأميرهم وقائدهم وخطيبهم. واشتهر هذا
يعني خطب في عرفة أربعة خطب.
نعم
عزيز.
اشتهر هذا اللقب منذ ذلك الوقت وارتبط بالخليفة. أما وجود جماعة للمسلمين قائمة فهذا باق إلى يوم القيامة. وقد ذكر ما حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا في ذكر جماعة المسلمين، منها قوله: يد الله مع الجماعة ومن شل شل في النار. ومنها قوله: يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومنها قوله: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. ومنها قوله: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ومنها قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومنها قوله لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قد سبق التعريف على بعض هذه الأحاديث. تبقى جماعة المسلمين، لكن ليست بالضرورة هي أكثر المسلمين، وهذا المقصود. فقد تكون الجماعة متمثلة في عدد يسير من أهل العلم، وسيحصل ذلك في آخر الزمان. وقد عرضنا في الحلقة الماضية على حديث غرابة الإسلام أنه بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقد كانت الأكثرية أو الكثرة الكاثرة من المسلمين في أيام بني أمية مع الخليفة وفي أيام ابن العباس، لكن اليوم ليس للمسلمين خليفة يجتمع حوله كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإنما لهم قادة في كل بلد من البلدان، هم أمراء ذلك البلد وقادته ولهم أحكامه. فمن كان من غير أهل ذلك البلد لا يلزم بالضرورة أن يكون تحت لوائهم أو منضويهم تحت جماعتهم.
طيب شيخنا، هذا الحديث يقودنا إلى نقطة ثانية وثالثة كنت أريد أن أشير إليها. النقطة الأولى المتعلقة بالغرباء، الغرب التي أشرت إليها، وفي الحديث المعروف فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء هل المقصود بهم الفرقة الناجية؟ هل المقصود بهم الطائفة المنصورة؟ هل هم أهل السنة والجماعة؟ أم هو مجرد وصف قد يكون أشمل أو أضيق من وصف أهل السنة والجماعة؟
بالنسبة للغربة الأولى، المقصود بهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه بمكة وهاجروا معه إلى المدينة، وقد رماهم الناس عن قوس واحدة وتألب عليهم من بين مشارق الأرض ومغاربها،
غربة الآخرة.
وفي ذلك يقول أحدهم يوم أحد: الناس إلب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوه وأطراف القناة وزروا. وأما الغربة الثانية التي نحن فيها الآن فهي غربة بمعنى أن يكون صاحب الدين ذليلا، لا يستطيع أن يظهر السنن ولا يستطيع أن يبين كل ما يعرفه من الحق، يعني لا بد أن يكتم بعض الحق أو أن يداري.
لا علاقة للصلاح مباشرة بكون أهل السنة والجماعة أو
الغرباء من ناحية
مرتبط بالضعف.
لا، مقصود ضعفهم عجز كثير منهم عن أن يقولوا الحق أو أن يظهروا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بهم، ففي رواية من كان يقول فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفساد الناس سيزداد، وقد يذكر ذلك مرتبطا ببعض البلدان دون بعض، كما في حديث الترمذي بإسناد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ونحو ذلك.
طيب شيخ، الغرباء مرتبطون في هذا الحديث بآخر الزمان، وما فتئ الناس في كل زمان يقولون نحن في آخر الزمان ونحن الغرباء أو الغربة، فهي مرتبطة بإطار زمني معين؟
هذه الأمة هي آخر الزمان، فنحن نعلم
من
أن
أولها
آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. فالفرق بينه وبين الساعة كما بين هاتين الأصبعين.
منذ عصر الصحابة ونحن في آخر الزمان،
نحن في آخر الزمان، لكن في آخر في هذه الأمة عصور. فصدرها الأول كانت فيه الغربة في العهد المكي وفي صدر الإسلام، ثم جاءت القوة وانتشار الإسلام حتى ضرب الناس بعطن،
ولم يكن في ذلك الزمان غرباء بهذا المعنى.
لا، في أيام آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين المهديين لم تكن غربة. وكذلك في قوة دولة بني أمية وبني العباس، وحتى في أول دولة بني عثمان. لكن كانت الغربة تحصل بين الفئة والأخرى في أمر يسير. فمثلا مجيء التتار كان مدة يسيرة
غربة،
فكان المجاهدون إذاك أهل غربة. ثم بعد ذلك قوي الإسلام، لكن اليوم بعد أن أصبح ثمة المسلمين ليست واحدة وتفرقوا، فعادت الغربة كما كانت.
طيب شيخنا، أيضا ما يتعلق بإشكالات الحلقة الماضية، ابن تيمية وقفت له على نص يقول فيه: أما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق، ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل الأهواء والبدع. أليست فكرة الفرقة الناجية هي أصلا هذه الفكرة، أن يدعى النجاة لطائفة بعينها بشياخهم؟
لا، ما تدعى الفرقة الناجية بعينها، وقد ذكرنا أن ادعاءها إنما هو من التزكية.
وكلام شيخ الإسلام هذا
هذا هو موافق لما ذكرناه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
طيب،
لا يمكن أن يزكي الإنسان نفسه أو مذهبه أو جماعته فيقول نحن الفرقة الناجية، وهذا مقصود الشيخ الإسلام.
وقول أبي حاتم لما قال: إذا رأيت البغدادية يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، هذا نوع من
ليس المقصود به أنه إذا كان تاركا لكل ما سوى ذلك من الدين يكون صاحب سنة ويكفيه مجرد محبة الإمام أحمد، بل إذا كان البغدادي من أهل العلم وأهل الحديث وملتزما بما يعلم ثم كان محبا للإمام أحمد، فهذا دليل على سنته قطعا.
ألا يكفي دخوله في أصل عقد الإسلام ليكون من أهل السنة والجماعة بعيدا عن كل هذه؟
لا، المقصود هنا أن لا يكون من أهل البدع. فالذين يكرهون الإمام أحمد إذاك في ذلك العصر هم القائلون بخلق القرآن، وهم الذين يلفون لفهم من المعتزلة والجهمية وغيرهم.
وكيف نجمع بين أحاديث الغربة التي تقول بأن أهل الحق هم غرباء وقلة، وبين تلك الأحاديث والآثار التي تصف أهل السنة والجماعة بأنهم السواد الأعظم والأكثر؟
قد ذكرنا فيما مضى أن حديث السواد الأعظم ضعيف، والمقصود بالسواد الأعظم على فرض صحته إنما هو أن هذه الأمة بعمومها إذا اجتمع أولها وآخرها كانت سوادا عظيما، كما في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أمته سوادا عظيما قد صد الأفق. فهذا المقصود. طيب فلذلك قد يكون الحق غريبا في بلد من البلدان أو في وقت من الأوقات، وقد يقوم به شخص واحد تقوم به الحجة على من معه.
طيب نتجاوز هذه القضية إلى محاور هذه الحلقة، وعندي محور أساسي جدا نحاول من خلاله شيخنا أن نضع معالم وأطر لأهل السنة والجماعة كسمات يمكن أن تكون مميزة
لأهل السنة فقط الآن.
لأهل السنة فقط. طيب لكن قبل ذلك الذي ينظر في الجدل الحاصل في هذا العصر في موضوع أهل السنة والجماعة يلاحظ ملاحظة واضحة جدا، وهي أن موضوع أهل السنة والجماعة انحصر في الجانب الاعتقادي فقط، بل تحديدا في باب الأسماء والصفات، حتى أصبح هو المعيار الذي يفرق بين من هو من أهل السنة ومن ليس من أهل السنة. فهل مثل هذا الحصر والتضييق؟
قد ذكرنا فيما مضى أن للوقت أو لبدعة الوقت أثرا في ذلك.
أنا أتكلم عن الصدر الأول،
الصدر الأول في عهد الخلفاء الراشدين كانت السنة هي في الجانب السياسي، ويقابلها البدعة في الجانب السياسي أيضا، وهي الخروج على الأئمة.
نعم.
ثم بعد ذلك نشأت بدعة القدر، ثم بعدها نشأت بدعة المعتزلة والجهمية والمعطلة عموما، ثم جاء بعد ذلك بدعة المشبهة.
واليوم
كانت في زماننا هذا قضية اللادينية أصلا والإلحاد.
نعم.
هي ميزة المقابلين لأهل السنة.
هل أستطيع أن أقول باطمئنان أن مسألة الأسماء والصفات ليست وحدها هي المعيار الذي يفصل بين أهل السنة وغيرهم؟
طبعا هذا واضح جدا، أن مسألة الأسماء والصفات إنما كانت فيصلا بين المسلمين في أيام انتشار هذه البدعة وحدها.
جميل.
أما اليوم الله المستعان في البدعة كثيرة جدا.
طيب هل أستطيع أن أتجاوز هذا إلى الدعاء أكبر قليلا، وهو أن أقول أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الأخلاقي مثلا فكان فيه الغلظة والفظاظة، أنه أيضا ليس من أهل السنة باعتبار أنه لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
قد ذكرنا فيما مضى أن الإنسان لا يخرج من كونه من أهل السنة بمجرد مخالفة
ولا في الأسماء والصفات،
ولا في الأسماء والصفات إذا كانت مخالفة عن اجتهاد وعن طلب الحق. بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائل الماردينية قال: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، ويجتهد فأخطأ كان له أجر. فلذلك قد يكون الإنسان مخالف للهدي النبوي في أخلاقه أو في سلوكه أو في عبادته أو حتى في ترك الجهاد في سبيل الله،
كان كتريد أقوم العبادة أيضا،
لا يخرج من كونه من أهل السنة.
نعم.
وقد ذكرت بيات الشيخ: من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي، كذب دعواه كتاب الله وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال.
لكن
لأن السنة مثل الإيمان، فالإيمان ينقص ويزيد، لكن نقصه لا يقتضي زواله بالكلية. قد يكون بعض الناس ناقص الإيمان لكن ليس معنى ذلك أنه ليس مؤمنا أو خارج من الملة.
ولا توافقني سيد الكريم بأن الحاصل الآن هو نوع من جعل باب الأسماء والصفات هو المعيار الذي يفصل بين السنة والجماعة؟
أنت تقصد في أي بلد وفي أي واقع؟
لا نتكلم عن بلد
مختلف، بحسب حالهم.
طيب.
لذلك يختلف هذا من بلد إلى بلد.
طيب هل يصلح أن يكون محور اهتمام الجماعة القائمة سببا من أسباب انتسابها إلى السنة أو خروجها عنها؟ يعني مثلا كون جماعة مهتمة بطلب العلم أو مهتمة بالسياسة أو مهتمة بالدعوة أو مهتمة
فذكر معنا كل هذه الأمور ليست تفرق أصلا، فهذه لا تعتبر بها فرقة، كونها ذات اهتمام معين يأذن به الشرع لا يقتضي ذلك كونها فرقة، إنما الفرقة ما كان لها جانب عقدي تتعصب عليه والتوالي وتعادي على أساسه.
وماذا عن الاعتبار بالأشكال الظاهرة كاللحية ونوع اللباس وكذا في الإدراج في أهل السنة
والجماعة؟ لا ليس لها هذا الأثر، كما ذكرنا يتفاوت أهل السنة في لزوم السنة، مستوياتهم فيها متفاوتة كما تفاوت أهل الإيمان في كمال الإيمان.
طيب جيد، نحن سنرجع مرة أخرى إلى مسألة الخروج عن أهل السنة، لكن نعود إلى ما يتعلق بمعالم أهل السنة والجماعة. لو طلبنا منكم سماحة الشيخ أن تعطونا معلمين أو ثلاثة معالم يمكن أن نعدها هي الميزان الجملي أو الكلي لأهل السنة.
بالنسبة للقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أهل السنة هم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمن اعترف بهذه المرجعيات الثلاث،
مجرد الاعتراف
والرجوع إلى هذه المرجعيات الثلاث والرضا بها حكما في كل الأمر، الكتاب كله والسنة كلها والسنة كلها وإجماع المسلمين أيضا، فهذا من
هل تعلمون طائفة من الطوائف أو أي فرقة من الفرق المبتدعة أو الضالة تقول بغير اتباع الكتاب والسنة؟
طبعا
أصلاً
كثير جدا من الذين فيهم من ينكر السنة بأصلها بكمالها أنها ليست دليلا، ومن ينكر الإجماع بكامله وحتى في عصرنا اليوم. ومن ينكر الإجماع بكامله أنه ليس دليلا.
يعني الإجماع تجعله قرين الكتاب والسنة في مسألة الدخول.
هذا الحوار الذي ذكره شيخ الإسلام.
نعم. طيب هناك إشكال شيخنا في مسألة اتباع الكتاب والسنة، وهو أن الكثيرين يقولون باتباع الكتاب والسنة ولكنهم في الحقيقة
إذا جاءوا للتفصيلات
لا ناقصت هذا، إنما يتبعون فهومات بعض الأئمة الكتاب والسنة ويجعلون هذه الفهومات مثلا هي المعيار في.
لا هذا تحجر وضيق. فالكتاب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمال كثير الوجوه،
طبعا هذا
القرآن حمال كثير الوجوه. فلا يمكن حصره في اجتهاد مفسر واحد، ولو كان ذلك لاقتصر الناس منذ القدم على مفسر واحد. نحن نعرف أن محمد بن جرير الطبري هو من أئمة المفسرين، وقد توفي سنة 310 من الهجرة. وأن النسائي أحمد بن شعيب أيضا من أئمة المفسرين، وقد توفي سنة 303. وكذلك ابن أبي حاتم الرازي وقد توفي سنة 327، وغيرهم من المفسرين جاءوا ولم يغنوا على أن نفسر نحن القرآن الآن. فكل عصر أهله يحتاجون إلى تفسير جديد.
صحيح. الخطورة في هذا الكلام شيخنا أنه حتى الفرق الباطنية بعضها وربما التي هي كفرها بعض أهل العلم إنما تقول نحن نأخذ مكتاب السنة بالفهم الذي نفهمه نحن،
لكن هذا الفهم غير منضبط بمقتضى الكتاب نفسه. فالفهم الذي يرده الكتاب
في نصوص أخرى يعني
في نصوص أخرى أو يكون مخالف للغة العرب. في القرآن قال الله فيه بلسان عربي مبين، فمن فسر القرآن بما لا تتحمله العربية مثلا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا لا يمكن أن يتحمله تتحمله لغة العربية، ولا يمكن أن
ولا لغة العجم ولا لغة العجم الجن ولا
أي نعم. فلذلك هذا النوع من التفاسير الضالة المضلة لا شك أن أصحابها يزعمون أنها تفسير للقرآن، لكن أن لها ذلك. كذلك الذين يفسرون مثلا الصوم بأنه كتمان السر، ويفسرون الحج بأنه الذهاب إلى مشاهدهم، ويفسرون هذه التفسيرات قطعا منافية لنفس ما جاء في القرآن ومنافية لما جاء في السنة.
أرجع للعامل الذي سبق أن تحدثنا عنه، هل يكفيه مجرد هذا الإجمال أنه يؤمن بالكتاب والسنة والإجماع وأنه سيتبعها؟
نعم، ولو خالف في بعض الأمور ولو عصى لا يخرج ذلك أن يكون من الشرك.
طيب
ما زلت مصرا على الجماعة؟
ينبني على هذا مسألة الامتحان، هل يشرع امتحان العام لأعلم أنه من أهل السنة؟
لا، بالنسبة للامتحان في الاعتقاد مطلقا لا يشرع إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان جاء من أرض الكفر وهو من الكافرين في الأصل وادعى الإسلام في وقت الحرب، فنخاف أن يكون جاسوسا، فيشرع امتحانه لئلا يكون جاسوسا وعينا على المسلمين. ودليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقد قيل بنسخ ذلك، قد كان هذا في صدر الإسلام في أيام قبل الحديبية.
الموضوع الثاني
إذا كان الإنسان عبد أو أمة ويريد عتقه حيث يشترط الإيمان في الرقبة، فله أن يمتحنه إذا كان من الكفار في الأصل. طيب حتى يعلم أهل أسلم أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال أين الله، فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال من أنا، فقالت رسول الله. وقد قال البخاري،
أعود إلى حديث الجارية بعد الفاصل.
نعم، لكن قال البخاري في هذا قال الامتحان في الاعتقاد ابتداء.
جميل.
ونقل عنه الحافظ ذلك في هدي الساري في مقدمة.
نعود إلى هذا. أيها الأخوة الكرام، فاصل ونعود إليك. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى، وأذكركم بأن حلقات هذا البرنامج ستجدونها كاملة على موقع الأمة أونلاين وموقع شيخنا الشيخ العلامة محمد الحسن الددو على العناوين التي سوف ترونها ظاهرة في الشاشة. شيخنا الكريم، نتجاوز مسألة الامتحان في الاعتقاد، وقد ذكرتم أن لها موضعين يختص الامتحان بهما. أنا أريد أن أشير إلى ما يذكره السلف وكثير من المتأخرين في أن من معالم أهل السنة والجماعة قضية اتباع هدي السلف، ليس كذلك؟
بلى.
طيب المشكلة في قضايا السلف شيخنا أن أخبار السلف لا ترد يد لامس، إذا صحت مني هذه العبارة. فمثلا الذي يذهب إلى اعتزال الفتنة سيجد في خبر أبي رافع رضي الله عنه محمد بن مسلم ما يزكي موقفه، ومن أراد أن يشارك إذا عرضت فتنة يريد أن ينصر الحق سيجد في عمار بن ياسر وفي عائشة رضي الله عنهما ما يزكي مذهبه، ولا تكاد تجد مسألة إلا ونقل عن السلف فيها الشيء وضده. فأين يكون اتباع السلف في هذا الحال؟
بالنسبة لهذه المسائل كلها كانت عملية وليس شيء منها عقديا، وفعل غير المعصوم ليس لحجة إجماعا.
طيب فكيف نجعله علامة للنجاة؟
فرق بين الفعل والاعتقاد. فالاعتقاد أحال الله إليه حين زكى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.
خص الاعتقاد
الله وسمع العليم، فخص الاعتقاد إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا ما يتعلق بالاعتقاد في الجانب الإيماني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، لأن الواو الجمع.
طيب
فهذا الذي زكاه الله سبحانه وتعالى. أما العمل فمن الصحابة من سرق ومنهم من زنى ومنهم من قتل إلى آخره.
وقد اختلفوا حتى في مسائل الاعتقاد،
اختلفوا في مسائل الاعتقاد لكنها فرعية، مما يدل على التفريق بين أصول الاعتقاد وأركان الإيمان وما سواها من الفروع.
طيب هل
اختلاف الصحابة في الأمور الجزئية مثل اختلافهم في إثبات بعض الصور هل هي من القرآن أم لا؟ ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن. والآن من أنكر آية واحدة أو حرفا واحدا من القرآن كفر، ولا يستطيع أحد أن يكفر ابن مسعود لأن هذا كان استعادة منه قبل تدوين المصحف وإشاعته. ومن ذلك أيضا خلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآه بقلبه أو رآه بعينيه،
والخلاف في عذاب الميت وفي أهله.
نعم هذه كلها.
طيب هل أقول إذن إن ما يتعلق باتباع السلف المنصوص عليه في الحديث عن أهل السنة، لن أقول الجماعة، إنما هو مختص فقط بجانب أصول الاعتقاد؟
نعم، ما كان في أصول الاعتقاد ولا يدخل فيه العمل، لأن جزئيات العمل كثيرة وحتى جزئيات الاعتقاد سيجد فيها الإنسان أقوالا كثيرة لهم.
أين هو أو أين هي مسألة لزوم الإمام إمام المسلمين في قضية أهل السنة والجماعة في حالة إذا كان الأمر كما تفضلتم ليس هناك إمام جامع؟
الآن بالنسبة للذين يقودون البلدان الإسلامية، كل بحسب مكانته بحسب اتباعه للشرع وقيامه به ورعايته لبيضته وحمايته للمسلمين وقيامه بإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وإقامة حدوده على عباده، فمن كان كذلك لزم من كان تحت يده وفي إيالته أن يطيعه في المعروف وأن يكون معه وأن لا يخرج عليه وأن لا يثير عليه المشكلات.
جميل. نحن ذكرنا الآن اتباع كتاب السنة،
نعم.
ذكرنا الإجماع وذكرنا مسألة اتباع السلف وهديهم. هل هذه فقط هي الضوابط التي تضبط أهل السنة والجماعة بحيث؟
نعم هذه الضوابط.
طيب أنتقل إلى محور آخر مهم جدا، وهو ما يتعلق بإدخال الناس في حيز أهل السنة وإخراجهم من حيز أهل السنة. أولا، من المخول يا مولانا الشيخ بهذه المسألة بأن يدخل من شاء في الفرقة الناجية وأن يخرج من شاء؟ هل طلبة العلم
المشيئة الإنسان ليس لها حظ في هذا؟
ما قصد المشيئة الذاتية، لكن أقصد الصلاحية لأن يقول هذا من أهل السنة وهذا ليس من أهل السنة.
من كان من أهل العلم والصلاح وكان أيضا
ولو كان واحدا،
نعم، إذا رأى أن بدعة من البدع خالفت المنهج فأعلن مخالفتها،
ألا يعزى ذلك؟
ورأى أن أهلها قد تعصبوا عليها فأصبحت لديهم معيارا للتكفير أو التفسيق أو التبديع، أو أصبحوا يوالون ويعادون على أساسها، فيمكن أن يصفهم بالابتداع في ذلك الجانب. وإذا وصفهم بالابتداع ووافقه غيره ولم يخالفه فيكون ذلك.
ألا يحسن أن يحال هذا في عصر الحديث مثلا إلى المجامع الفقهية والمنظمات حتى لا يصبح الأمر فيه شيء من الاشتراء؟
لا تختص هذه، لأن كثير من العلماء ليسوا أعضاء في المجامع ولا في المنظمات، فلذلك إذا كان الأمر متفقا عليه بين أهل العلم المعروفين الذين إليهم المرجع ويرجع الناس إليهم في شؤون دينهم في البلدان الإسلامية، وحصل الاتفاق بينهم جميعا على ذلك
بشرط الاتفاق،
نعم. أما إذا كان بعضهم يرى هذا وبعضهم لا يراه فلا يكون ذلك مخرجا لهم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
حتى يقع اتفاق. عندي مسألة، لكن عندنا اتصال من الأستاذ عبد الله الشمراني. تفضل أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
أهلا بالخير دكتور عادل، أنت وضيف الكريم.
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل سيدي موجزا.
جزاك الله خير شيخ محمد،
حياكم الله.
أنا أخشى أن صوت التلفاز عندك مرتفع، أنا انخفضته
الآن بخصوص هذا الموضوع. أنا عندي استفساران بخصوص هذا الموضوع، الله يعطيك الشيخ عادل.
تفضل
أنت وظيفك الكريم. الاستفسار الأول الله يعطيك بخصوص الآن مسألة أهل السنة والجماعة، أرى أن الشيخ يتحفظ على مصطلح الجماعة.
نعم.
أريد من فضيلتكم أن يبينوا بشكل أجلى وأوضح مسألة لماذا يرفض الشيخ مصطلح الجماعة في هذا الزمن، هذا الأمر الأول. أما الاستفسار الثاني شيخ الله يعطيك بخصوص هجر المبتدع، نحن نقرأ كلام للذهبي ولغيره من العلماء في مسألة هجر مبتدع، حتى قال فإن شئت فاطرحه واقرأ عليه يقول هو الله واحد إلى آخره.
نعم.
كيف نتعامل نحن مع من نرى أنه مبتدع؟
طيب جزاك الله خير سيدي. أولا بالنسبة لموضوع المبتدع والمبتدع عندنا حلقة خاصة عن البدعة وأحكامها، وسيأتي معنا في آخر الحلقة حديث عن التعامل مع من خرج عن أهل السنة والجماعة. إسقاط لفظ الجماعة عندكم شيء تضيفونه؟
لا ذكرت فقط أن هذا المصطلح وهو أهل السنة والجماعة ظهر في أيام ابن
تيمية. طيب أنا لا أود أن أعيد ما قيل، كان هناك شيء آخر؟
لا فقط هو هكذا، يراجع الحلقة الماضية
في الموقع
وهذه أيضا في مقدمتها.
طيب حفظك الله. أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة، أعود إلى الجماعة، أن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين، فلو قلنا أن من فعل كذا كفر لا يلزم أن كل من فعله كفر. هل يمكن، هل تطبق هذه القاعدة أيضا على مسألة أهل السنة؟ بمعنى إذا قيل أن الذين يعتقدون هذا ليسوا من أهل السنة، فهل يلزم منه أن كل من اعتقد هذا هو ليس من أهل السنة؟
لا أو يحسب هذه هذا الاستثناء؟ هذه الإطلاقات لا يمكن العمل بها بإطلاقها، بل لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
طيب.
لكل إطلاق شرعي مثل هذا.
جميل.
فهي بمثابة أحكام قضائية، أحكام قضائية لا يمكن أن تعمم هكذا، بل لا بد من تقييدها وتنزيلها بتوافر شروط محددة. والعلم ذكروا 7 شروط بالنسبة لتكفير المعين، فإذا
طيب تصدقوا على مسألة الإخراج من أهل السنة
نفس الشيء
نمر بها سريعا.
نعم. الشرط الأول لا يكون الإنسان مكرها.
نعم.
لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
طيب.
والشرط الثاني أن لا يكون جاهلا.
نعم.
والمقصود فيما يعذر بالجهل فيه، فلا يدخل في ذلك أركان الإيمان.
لكن يدخل فيه بعض
الأمور، يدخل فيه الأمور التفصيلية في الاعتقاد وفي العمل.
طيب. ثالث،
وهذا دليله قصة موسى عليه السلام.
نعم.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
طيب.
وحديث أبي واقد الليثي عند الترمذي وغيره هو حديث ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيها الله أكبر إنها السنن قلتم والذين نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولم يكفرهم. وحديث إنكار عائشة لعذاب القبر هو من هذا القبيل.
نعم.
أيضا
جميل.
الشرط الثالث.
نعم.
أن يكون الإنسان قاصدا للكفر، فإن غلط بلسانه فإن ذلك لا يكفره، مثل حديث آخر من يدخل الجنة فيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاء من شدة الفرح، وحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، وكلاهما في الصحيح وكلاهما فيه أنت عبدي وأنا ربك،
العذر بسبق اللسان.
نعم.
والرابع
كذلك من هذا الشرط الثالث لا يكون مأسورا بعادة. فبعض الناس مأسور بعادة تجري على لسانه من غير قصد، مثل كثير من العوام الذين عاشوا في بيئة يشتهر فيها بعض الشركيات فتجري على ألسنتهم من غير قصد
ولا
يكفرون بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، برواية فليقل لا إله إلا الله، فقد كانوا متعودين على الحلف باللات والعزى فجرى ذلك على ألسنتهم بعد الإسلام. ثم بعد هذا الشرط الرابع أن يكون الإنسان غير مجتهد في طلب الحق، فإن كان الإنسان مجتهدا في طلب الحق وأخطأ باجتهاده فهو معذور كما ذكرنا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليله حديث عمرو بن العاص السابق.
الخامس،
الخامس أن يكون الإنسان في قوله للكفر أو في فعله له ليس له محمل آخر يحمل عليه قوله وإن يثبت عليه، فإن قال قولا ثم أنكر أن يكون قاله مثلا ولم يثبت عليه فإنكاره له رجوع عنه. ودليل هذا حديث ماعز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه يظهر بفرعله يتوبه يتوب الله عليه.
السادس،
السادس أن تقام عليه الحجة، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإقامة الحجة ليست بمجرد أن يقال له هذا مذهب الحق، بل لا بد أن يعرف وجه شبهته وأن يرد عليها ممن هو فوقه من الناحية العلمية حتى يكون ذلك مقبول.
السابع،
السابع أن يكون لا يكون هو قائل ذلك متأولا، فإن كان له تأويل يخرجه فإنه لا يكفر به.
جميل. كل هذه الأمور السبعة أكلت كثيرا من الكلام الذي سيأتي. سأعود إلى بعض المسائل، لكن عندنا اتصال من الأخ سليمان القحطاني. أستاذ سليمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمعك أخ سليمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. لو أغلقت التلفاز يا أخ سليمان وسمعتنا من الهاتف. لو سمعتنا من الهاتف وأغلقت التلفاز.
كيف حالكم؟
حياكم الله.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ. أنا عندي بس استفسار بسيط. أنا منتبه معاكم. أنا أتبع الشاشة لكن ما أسمع الصوت. لو تخصصون ما أدري إذا فاتتني أو منكم حلقات سابقة خاصة ويا السيد الشيخ ولد الددو بخصوص التكفير وضوابط التكفير. وبالنسبة للشيخ السؤال الثاني اللي هو بخصوص امتحان مثل ما قلت يا شيخ حددهم الشيخ امتحان صاحب البدعة. فما رأيكم يا شيخ يعني يعني مثلا حتى لو كان مثلا خريج شريعة وعالم ولا بعض الآراء قد تخالف الدين مثلا يعني سواء في المعاملات أو في العقيدة. فهل هذا يعني الشيخ يعني مثل ما أقول يعني ممكن يمتحن ويسأل في عقيدة الشيخ؟ وجزاكم الله خير.
واضح صح. الله بالنسبة للتكفير ضوابطه
هذه التي ذكرناها. نعم. ضوابط التكفير المعين لا بد أن يعلم أن التكفير أيضا يرجع إلى القضاء وليس إلى عوام الناس.
ليس الفتوى.
ليس نعم ليس الفتوى وليس لعوام الناس الكلام فيه. ليس كل أحد مطالبا بأن يصدر حكم بالتكفير كما يتوهمه كثير من
بالنسبة
للمتشددين اليوم.
بالنسبة لما ذكره امتحان صاحب البدعة.
امتحان صاحب البدعة ذكرناها أنه إذا ظهر منه مخالف للشرع وتقام عليه الحجة أولا بأن يبين له أن هذا مخالف وأنه بدعة ابتداع في الدين وأن يعرف دليله ويناقش معه. فإذا أصر على ذلك وامتنع من الرجوع إلى الحق فالقاضي حينئذ يحكم ببدعة.
يعني هل يشرع امتحان الشخص إذا ظن بأن عنده بعض؟
لا ما يكفي ظن، لا بد أن يكون معتمدا على أن يظهر شيئا.
طيب إذا صرح بها محتاج إلى امتحان أصلا؟
بلى يحتاج إلى امتحان لأنه قد يصرح بها بغلط اللسان أو بتأويل أو باجتهاد منه.
جميل.
فكل ذلك محتمل.
طيب شيخنا نرجع إلى بعض ما ذكرتم في
وطبعا هو السائل كأني فهمت من كلامه السؤال عن ما يتعلق بامتحانات الدارسين
في الجامعات
الجامعات مثلا وغيرها.
ما أدري لكن ما كان ماذا سنقول
بالنسبة للامتحان في الاعتقاد يقصد به امتحان الناس في اعتقادهم وسؤالهم عما يعتقدون
على جهة
أما ما يتعلق بالامتحان العلمي يعرف مستوى الإنسان فهو غير داخل معنا.
طيب قلتم أن الوقوع الإنسان في بدعة لا يخرجه من أن يكون من أهل السنة والجماعة، هل نعتبر هذا إطلاقا؟
نعم بالنسبة لهذا كما ذكرنا نقص في سنته وليس إخراجا منها كما ذكرنا في الإيمان نفسه.
نعم.
فالإيمان المؤمن العاصي ناقص الإيمان.
طيب.
والمؤمن الكامل الإيمان هو من التزم بمقتضى إيمانه.
وإذا ظهر له وجه تأول واجتهاد لم يخرج ذلك من أهل السنة.
معذور. نعم.
طيب أسأل عن الاشتغال بعلم الكلام، هل يخرج من دائرة أهل السنة؟
لا، بل أكثر أهل السنة اشتغلوا بعلم الكلام من أكثر أئمة أهل السنة.
وقول ابن خويز كل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير
لا هذا غير صحيح بالنسبة لهذا الكلام، ليس على إطلاقه لأن أئمة أهل السنة كلهم درسوا علم الكلام ودرسوه وناوروا فيه. ولو لم يدرسوا أهل السنة أصلا لكان هذا ضعفا فيهم لأنهم لا يستطيعون رد شبهات المخالفين. فما يقتضي من علم الكلام ومن علم الجدل ومن علم المنطق ومن علم أصول الفقه ومن علم مصطلح الحديث ردا على أهل الأهواء والبدع وإزالة للشبهات فهو واجب فرض، وهو فرض كفائي على عموم المسلمين ويكون فرض عين في حق من يتصدى لذلك أو يعرض له
شبه. وتشنيع ابن تيمية والإمام أحمد وطرد الحنابلة لما كان يخلط كلامه بشيء من
الكلام. كلهم درسوا علم الكلام وأخرجوه بكتبهم. شيخ الإسلام ابن تيمية عندك في التدمرية قاعدتان السادسة والسابعة كلتاهما من علم الكلام،
ويكون
على المنطقيين رد على المنطقيين كلهم من المنطق.
يعني تشنيعهم من باب التناقض؟
لا يقصد فقط من ابتدع ورأى من حجة العقل ما يخالف النقل
فقط،
من رأى أن العقل يخالف النقل.
يعني أصل الاشتغال بعلم الكلام في العقائد لا يخرج من دائرة أهل السنة حتى يكون منه محظور.
نعم
هكذا. طيب بالنسبة شيخنا هل يمكن أن نبعض أهل السنة والجماعة بحيث نقول يعني هذه الفئة هي من أهل السنة والجماعة في هذا الباب وليست من أهل السنة والجماعة في باب آخر؟ سأسمع جوابك بعد الفاصل الثاني وأعتذر عن كثرة الفواصل شيخنا. أيها الأخوة الكرام فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. شيخ محمد الوقت يزحمنا، قلنا هل يمكن تبعيض أهل السنة والجماعة؟
بالنسبة لمفهوم أهل السنة كما هو مفهوم أهل الإيمان، فإذا كنت تبعض الإيمان في باب السنة كما يحلو لك،
يعني يكون الشخص من أهل السنة في باب وليس من أهل
لا لا ما 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 يصح الإطلاق هكذا.
إذن
كما أنك لا تقول فلان من ليس من نعم ليس مؤمنا في باب كذا وهو مؤمن في باب كذا، لكن يقال من أهل السنة ولكن تسننه ناقص
هكذا.
نعم بما يحصل فيه من أخطاء إذا كان غير معذور في تلك الأخطاء.
طيب إذا ثبت أن شخصا وفئة خرجت عن دائرة أهل السنة، هل يعني هذا جزما بأنه أو أنها من أهل النار؟
أبدا.
يعني
الكثير من المبتدعة والمخالفين حتى من المتقولين على النبي صلى الله عليه وسلم يعذرون، وقد ذكرنا قول يحيى بن معين رحمة الله عليه: إننا لنتكلم في رجال عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا.
إذا قرأ أو إذا كان شخص ما عالما بالكتاب والسنة وسائر علوم الإسلام وكان مع ذلك قد ثبت عليه الخروج من دائرة أهل السنة،
أنكر شيئا من الكتاب أو من السنة،
المهم يعني خرج عن دائرة أهل السنة بالضوابط التي تبقى
بالضوابط التي تبقى.
نعم. فهل يمتنع الأخذ عنه؟ وهل يجب على من قرأ عليه في زمن الأزمن أن يتبرأ منه؟ أن
أبدا. بالنسبة هذا المفهوم إنما هو من التطرف الجديد، يعني التعصب المتأخر، فأنت تعرف أن من أئمة أهل السنة الذين لديهم تشدد الإمام البخاري،
نعم،
وقد أخرج في صحيحه عن عبيد الله بن موسى وهو شيعي، وأخرج في صحيحه عن عمران بن حطان وهو خارجي، وأخرج في صحيحه عن هشام الدستوائي وقد رمي بالقدر.
وأين نذهب بكلمة مسلم أن هذا المدين فانظروا؟
نعم هو دين، فهؤلاء إذا كانوا مرضيين من ناحية الدين والخلق والورع وعرف منهم الصدق والإخلاص وحصلت لهم شبهة فدخلوا بها في باب من أبواب البدعة، فلا يمنع ذلك الرواية عنهم إذا كانوا من أهل الدين والصدق وعلم أنهم لن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجه من الوجوه.
طيب إذا شاغ لنا أن
ولذلك الآن مما ينكره الروافض على أهل السنة وبالأخص على أئمتهم أنهم يروون عن بعض النواصب كما يزمون، والحافظ بن حجر تقصى الذين ورد لهم ذكر في صحيح وردت لهم رواية في صحيح البخاري من الذين رموا بالنخل أو ذكر عنهم، وكثير منهم إما أن يكون نسبتهم للنخل أصلا غير صحيحة أو كانت شيئا خفيفا يسيرا فلا يضللون به ضلالا مطلقا.
مرة أخرى
لذلك من كان من أهل البدعة مجتهدا ولم يكن داعيا إلى بدعته ولم تكن بدعته تدعوه إلى الكذب فتجوز الرواية عنه، ومن كان متهما بجانب من الجوانب لا يروى عنه في ذلك الجانب. ولذلك قال كثير من أهل الحديث لا تحدثوا عن عبد الرزاق في بفضائل أهل البيت
صاحب المصنف
مع أنه إمام من أئمة أهل السنة ومن أصحاب الدواوين المعروفة في الإسلام، لكن مع ذلك كبرت سنه فقبل التلقين، وكان كان ربيبه وابن بنته كلاهما كان من الشيعة
فأدخل عليه
بعض الأحاديث تلقنها
طيب.
وهي في فضائل أهل البيت.
مرة أخرى بالنسبة لمن خرج عن دائرة أهل السنة، هل يشرع هجره بإطلاق؟
بالنسبة للهجر ليس مقصودا لذاته إنما هو تأديب، فمن كان هجره فيه تأديب وزجر كالقاضي والإمام والوالد والشيخ فله الحق أن
ولو فوق 3 ليال
لا ما ينبغي أن يتعدى 3، لحديث أبي أيوب في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرب هذا ويعرب هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
طيب.
فالهجر المقصود به التأديب.
طيب.
مثل هجر النساء في المضاجع، فلذلك يهجر الإنسان لقصد تأديبه. أما ما سوى ذلك فيهجر في وقت ارتكابه للمنكر فقط. كما طيب. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
طيب أنا جاهل تحديد بأنه بقي 6 دقائق. إذا ظلم الرجل من أهل البدعة الخارجين عن أهل السنة، هل يشرع الدفاع عنه والانتصار له أم هذا نصر البدعة؟
طبعا بالنسبة لكل مظلوم أيا كان
مع كونه مبتدعا خارجا عن أهل السنة
حتى ولو كان كافرا، المظلوم نصره لا بد منه، فلا بد من الدفاع عن المظلوم مطلقا حتى لو كان بهيمة أو كان كافرا.
طيب
ينصر المظلوم في ظلمه حتى يقتص له منه. قد حرم الله ظلم الكفار، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يعني ما يكون مشايعة لأهل الباطل و...
لا لا مشايعة للحق، لأنك أنت مأمور بإقامة العدل والقسط في الأرض كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فلا بد أن نقوم بالقسط والعدل وأن نصف المظلومين مطلقا.
في المقابل ألا يعد الكلام عنهم وبيان خطأ غيبة أو
لا؟ ليس غيبة إذا كان ذلك بعد إقامة الحجة عليهم وامتناعهم عن الرجوع إلى الحق، نعم. فأشيع عنهم ذلك فليس هذا من الغيبة.
ولو شنع عليهم على المنابر وكتب،
نعم، إذا كانوا قد أقيمت عليهم الحجة فلم يرجعوا وتعصبوا على باطلهم وعرف أنهم ليسوا معذورين باجتهاد ولا بتأويل، أما إذا كان بعضهم صاحب اجتهاد وتأويل فلا يحل تشهير به.
طيب، نعم. أنا سأسألكم شيخنا في آخر هذه الحلقة عن بعض الفرق أو المذاهب لنرى إلى أي مدى هي قريبة أو بعيدة من أهل السنة. نبدأ بالأشاعرة، هل يخرجون عن دائرة أهل السنة؟
المذهب إنما هو في طريقة في التعامل مع النص الشرعي. طيب. فما كان
بالمذهب
المذهب مطلقا.
طيب.
المذهب مطلقا معناه طريقة
عقديا أو فقهيا.
إيه نعم. وكل ما جاء به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى فليس مذهبا لأحد. وكل ما كان قطعيا من الشرع فليس مذهبا لأحد. المذهب لا يكون إلا في الاجتهاديات.
طيب.
ولذلك الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث هذه كلها مذاهب، لأن المتفق عليه
هو النص
وهذا لا يصح أن يخالفه أحد، لا من أهل الحديث ولا من الأشاعرة ولا من الماتريدية. ومن خالف النص ورد على الله وعلى رسوله كفر. أما ما دون ذلك من اجتهادات الرجال
في فهم النص،
نعم، ففيه الصواب وفيه الخطأ. والأشاعرة أخطأوا في مسائل لا تخرجهم عن أن يكونوا من أهل السنة، والماتريدية أخطأوا في مسائل لا تخرجهم عن أن يكونوا من أهل السنة. ولذلك فإن من أئمة أهل السنة مثلا البيهقي والحاكم والنووي وابن حجر وغيرهم من الأئمة،
يعني قيل أن هؤلاء ليسوا أشاعرة وإنما وافقوا الأشاعرة.
لا، هذا غير صحيح، بل هم أئمة الأشاعرة.
طيب كيف
كل الأشاعرة يرجعون إليهم يعني يعتبرونهم أئمة؟
قالوا أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في 15 أصلا.
لا،
أولها أن مصدر التلقي عندهم العقل وليس النقل.
هذا ليس صحيحا، بل كيف يكون مصدر التلقي عند أبي الحسن الأشعري الذي هو من أئمة أهل الحديث ومن أئمة القراءات والتفسير، كيف يكون النصر عنده عقليا؟ ما قال هو هذا ولا وجد في شيء من كتبه.
وقولا بالتحسين والتقبيح العقليين
لما قالوا ذلك بل أنكروه، قالوا الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته عقلي، وبمعنى وجه الكمال والنقص عقلي كذلك، بمعنى ترتب الثواب والعقاب شرعي ولا شرعي إلا بوحي.
وتفريق في خلق القرآن بين الكلام النفسي
لا، بالنسبة لهذا ليس تفريقا في خلق القرآن، هذا تفريقا فيما يتعلق بوصف الله جل جلاله، وهذا التفريق هو نفسه أيضا لدى أهل الحديث المتأخرين، لأنه اجتهاد ليس نصا. لو جهله الإنسان ومات ولم يعرف أن فيه شيء اسمه الكلام اللفظي الكلام النفسي لما نقص ذلك فيه.
ولو علمه على هذا الوجه
أيضا لا شيء في ذلك، لأنه اجتهاد. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي توصل إليه أن الكلام قديم النوع محدث الآحاد،
هذا كلام شيخ
الإسلام ابن تيمية، وهو اعتقاد
هذا هو الكلام النفسي،
وهذا نفسه هو معنى الكلام، الفرق بين الكلام النفسي واللغوي لا فرق بينه.
وتكفيرهم لمن آمن تقليدا لا بالنظر،
هذا محل خلاف عند الأشاعرة ومحل خلاف أيضا لدى أهل الحديث،
قالوا بتكفير من آمن تقليدا.
لا، روي عن الشافعي وروي عن بعض أهل الحديث القول بذلك، وروي عنه خلافه، والقول بأن ذلك مختص بأبي الحسن الأشعري غير صحيح. السيوطي نظم ذلك في الكوكب فقال يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمدي، والعنبري جوزه وقد حور أسلافنا كالشافعي فيه النظر، ثم على الأول إن يقلدي فمؤمن عاص على المعتمدي، لكن أبو هاشم لم يعتبري إيمانه وقد عزيل الأشعري قال القشيري عليه مفترى، هذا نسبته إلى الأشعري افتراء.
نعم. وبالنسبة لاكتفائهم بالإيمان القلبي وأنه يغني،
لا، ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، بل القضية هنا هي قضية مفهوم الإيمان هل يدخل فيه العمل أم لا
فقط،
وهذا خلاف بين التابعين،
لا في أنه مجزئ أو
لا لا, لا 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 كيف يكون الإنسان تارك للصلاة مثلا أو للصوم أو للحج أو للمؤمنة؟
وبالنسبة لعدم إثبات من العقائد بالسنن،
هذا غير صحيح، كيف ما فيه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحدا من أئمتهم يستطيع إنكارها، ومن أنكرها كفر، كل سنة ثبتت وأصبحت قاطعة سواء كانت في الاعتقاد أو في العمل، فردها على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فالله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
يعني كل هذا الذي نسبته الآن الأشاعرة مما رأيته منسوبا إليهم في بعض الأبحاث والدراسات لا يصح هو عدم
هذا، قد تكون تلفيقا، تجد قولا لواحد ينكسب المذهب الأشعري في وقت من الأوقات. نحن كما في المذهب كثير من الأخطاء، فمثلا أبو الحسن نفسه لديه أخطاء وقد رجع عن كثير منها
طيب
في آخر عمره في كتاب المقالات الإسلامية والإبانة، لكنه أخطاء استمر عليها، وكذلك أتباعه فهم من أهل السنة ولديهم أخطاء عقدية كلها اجتهادية.
الخلاصة إذا أنهم لا يخرجون من دائرة أهل السنة.
لا يخرجون بل لديهم أخطاء فقط. مثل المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية الآن المذهب المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي كلها مذاهب السنة. طيب. وفيها أخطاء وفيها صواب. ما المذهب إلا وفيه خطأ وصواب.
طيب.
ولا يخرجها الخطأ وعن أن تكون مذاهب لأهل السنة.
المتصوفة.
المتصوفة يختلفون باختلاف حالهم أيضا. فمن كان منهم من أهل السنة اعتقادا وعملا. الشيخ عبد القادر الجيلاني وال الهروي وغيرهما من
جهة الممارسة من
وحتى ابن القيم صوفي وهو شيخ الصوفية الصوفية الحق. فهذا النوع لا يمكن أن ينكر لأن الشرع الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم
جديدة يا مولاه كلمة يعني
لا هي صحيحة. هو يقولها عن نفسه وكتبه مدارس السالكين موجود وغيره عدة الصابرين. فالدين ثلاثة أركان إيمان وإسلام وإحسان. فالإيمان هو خطاب للعقل والإسلام هو خطاب للبدن والإحسان هو خطاب للروح. وهذا الخطاب الأخير كثير من تفصيلاته وجزئياته إنما توجد لدى المهتمين بالتربية الروحية وقد سموا بالمتصوف
اصطلاحا.
فلذلك التصوف مثل الفقه فيه المقبول والمردود. ما وافق الشرع منه كان موافقا للقرآن والسنة على رأس والعين ولا يستطيع أحد أن يرده. وما كان مخالفا فهو مردود مثل ما نرد الفقه ونرد العقائد. ما كان منها مخالفا للكتاب والسنة نرده طيب. على أصحابه.
والشيعة
بالنسبة للشيعة أصل خلافهم كان خلافا سياسيا في صدر الإسلام ثم انتقل إلى خلاف عقدي. والموجود الآن من الشيعة أكثرهم يخالفون المنهج بحيث يكون خلافهم مخرجا لهم عن السنة مطلقا خروجا كاملا. فمن يرى عصمة أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خارج من أهل السنة. ومن يرى أن أحدا يرجع إلى قوله فيكون كالقرآن أو كالسنة الثابتة شخص واحد قوله ملزم للأمة جميعا هذا خروج عن السنة بالكلية. ومن يكفر الصحابة رضوان الله عليهم أو بعضهم
يخرجون
أو نعم نفس الشيء. من يرى أن القرآن ليس متواترا
هل يخرجون عن الإسلام؟
لا من يخرج عن الإسلام من ربع عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه أو رأى أن القرآن فيه بعضه لم تأخذ به الأمة أو بعضه مكتوم أو أشياء مثل هذا القبيل. وحتى بعض العلماء كفرهم بالدعوة العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا دعوة الرجعة أن بعض الأموات سيبعثون قبل يوم القيامة.
دعوة العصمة ألا يرجح أنها مكفرة؟
لا بحسب حالها. إذا كانت العصمة بمعنى أنهم يرون أن الله يوفقهم ويسددهم فقط
فلا.
كذلك الدعوة الرجعة أن بعض الموتى يرجعون يقولون أن محمد بن الحنفية سيرجع وأن علي رضي الله عنه سيرجع لآخره. هذه الدعوة الرجعة كفرهم بها بعض أهل العلم لكن هذا التكفير إنما هو المجتهدين منهم والأئمة
دون عامة.
لا يمكن أن يصل هذا للعامة ولا يمكن أن ينصحب على من لم يقل هذا أيضا. من لم يقل هذا من الشيعة ولم يعتقده لا يمكن أن يكفر به.
طيب.
فالشيعة هم مثل غيرهم من المسلمين فيهم كل
ما كما خشيت قد انتهى الوقت ولنا عودة إن شاء الله في مقامات أخرى. أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات أوجه الشكر لسماحة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو على هذه الإضاءات والإفادات وأوجه الشكر لكم أنتم أيضا على متابعتكم وإلى حلقة أخرى جديدة من برنامجكم فقه العصر وتتابعون الحلقات كما أسلفنا في المواقع التي ذكرت لكم وظهرت على الشاشة. إلى ذلك الحين ألتقي بكم.